سورة طارق سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. أقسم الله سبحانه بالسماء البعيدة وبالنجم يظهر بالليل، وأعظم بالأمر إعظاما لا تصل إليه درايتك ما حقيقة هذا النجم مهما عظمت مناظيره ووسائلك التي ترصد بها مشاهد النجوم. والنجم المضيء الذي يثقب الظلام بضيائه فينفذ فيه دون أن يكون له انتشار ضوئي شامل. إن كل نفس لما عليها حافظ، ما كل نفس ممتحنة مكلفة في ظروف الحياة الدنيا إلا عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكسب من خير أو شر. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان المنكر للبعث نظر تفكر واعتبار من أي شيء خلقه ربه. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. خلق من مني مدفوق مصبوب في الرحم، يخرج الإنسان من رحم أمه بين العمود الفقري وعظام الصدر. إن الله الذي خلق الإنسان من هذا الماء وأخرجه من رحم أمه لقادر على إرجاعه إلى الحياة بعد موته وإفناء جسد. وفي قوله جل وعلا يخرج من بين الصلب والترائب، في قوله جل وعلا هذا كثير من الأقوال للمفسرين من القدامى والمحدثين، واضطربت أقوالهم فيها اضطرابا عظيما، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، وإنه لمبعوث حقا إلى الحياة بعد الموت وفناء جسده للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. يوم تكشف وتظهر الضمائر فيما أسرت القلوب من العقائد والنيات وما أخفت من الأعمال، فما لهذا الإنسان المنكر البعثة حين يجازى على عمله ما له من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا ناصر ينصره من الله عز وجل. والسماء ذات الرجع، والسماء القريبة المحيطة بالأرض بغلافها الغازي ذات الإرجاع المتكرر لما يصعد إليها من المياه المتبخرة فترجعها إلى الأرض ماء حلوى أو ثلجا أو بردا لسقي الناس والدواب ولإحياء الأرض بالنباتات المختلفة. كما أن السماء ترجع قسم الأشعة الكونية المؤذية بعدم السماح لها بالنفوذ في الغلاف الجوي في الأرض. والأرض ذات السطع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والأرض ذات الشق، تنشق عن النبات والأشجار والأنهار وكنوز الأرض من المعادن وغيرها. إن البعث بعد الموت حق وجد يفصل الله فيه بين العباد وما هو باللعب والباطل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن المكذبين بيوم الدين يتخذون أعمالا وتدبيرات لإضحاض دعوة الحق وإقامة الباطل، وأدبر في الخير تدبيرا أحبط به تدبير الكافرين فأنتقم منهم في الدنيا والآخرة. فانظر يا رسول الله إلى هؤلاء الكافرين وأنظرهم وترفق به وأجلهم قليلا، ولا تستعجل باتخاذ وسائل انتقامية ضده، وسترى ما يحل بهم من العذاب والعقوب. ولنبقى قليلا مع الآية الكريمة التي تتحدث عن الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، لنتملى بعض معانيها المعجزة الباهرة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الآية الكريمة تحثنا على النظر في الإنسان الذي خلق من هذا الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، وسبب تدفقه تقلصات جدار الحويصلة المنوية والقناة القاذفة للمني مع تقلصات عضلات العجان، فتدفع بالسائل المنوي بمحتوياته من ملايين الحيوانات المنوية، وذلك كله متعلق بالجهاز العصبي اللا إرادي. أما الانتشار فسببه أيضا أعصاب خاصة من الجهاز العصبي اللا إرادي، وبواسطتها تمتلئ الأوردة الدموية الكثيفة في العضو فتسبب الانتشار. هذه الأعصاب تأتي من منطقة بين الصلب والترائب، وأنت ترى أن ذلك كله موكول إلى جهاز غير إرادي ولا تتحكم فيه الإرادة، حتى يخرج أمر الخلقة عن كل شبهة للإرادة الإنسانية. تقول الآية الكريمة إن الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب. الماء وهو المني إنما يتكون في الخصية وملحقاتها، والبويضة تتكون في المبيض لدى المرء، فكيف تتطابق الحقيقة العلمية مع الحقيقة القرآنية؟ القرآن يقرر أن الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب، والعلم بحقائقه التي كشفها الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه وهي من صنعه جل وعلا وخلقه، يقرر أن المنية تتكون في الخصية وملحقاتها، وأن البويضة تتكون في المبيض عند المرء. الخصية والمبيض يتكونان في أثناء المرحلة الجنينية من الحدبات التناسلية بين صلب الجنين وترائب، وهذا أمر يشاهد بالعين باستخدام المناظير التي تتابع خلق الجنين ساعة بساعة، بل لحظة بلحظة. الصلب هو العمود الفقري، الترائب الأضلاع. تتكون الخصية والمبيض في هذه المنطقة بالضبط، أي بين الصلب والترائب، ثم تنزل الخصية تدريجيا حتى تصل إلى كيس الصفن خارج الجسم في أواخر الشهر السابع من الحمل، وقد لا تنزل وتبقى معلقة، وبينما ينزل المبيض إلى حوض الأنثى ولا ينزل أسفل من ذلك. ومع هذا فإن تغذية الخصية والمبيض بالدماء والأعصاب تبقى من حيث أصلها، أي من بين الصلب والترائب، فشريان الخصية أو المبيض يأتي من الشريان الأبهر هو الأورطة البطني ما بين الصلب والترائب، كما أن وريد الخصية يصب في المنطقة نفسها، يصب الوريد الأيسر في الوريد الكلوي الأيسر، بينما يصب وريد الخصية الأيمن في الوريد الأجوف السفلي، وكذلك أوردة المبيض وشريانها تصب في المنطقة نفسها، أي فيما بين الصلب والترائب، كما أن الأعصاب المغذية للخصية أو للمبيض تأتي من المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين الصلب والترائب، وكذلك الأوعية الليمفاوية تصب في المنطقة نفسها، أي بين الصلب والترائب. ففي المرحلة الجنينية بداية التخليق فيما بين الصلب والترائب، ثم ما بعد ذلك من التغذية من الشرايين والأوردة، وكذلك ما يتعلق بالمسألة العصبية كل ذلك حتى المسائل الليمفاوية كل ذلك من بين الصلب والترائب. فهل يبقى بعد ذلك شك أن الخصية أو المبيض إنما تأخذ تغذيتها ودماءها وأعصابها من بين الصلب والترائب؟ فالحيوانات المنوية لدى الرجل والبويضة لدى المرأة إنما تستقي مواد تكوينها من بين الصلب والترائب، كما أن منشأها ومبدأها هو من بين الصلب والترائب. الآية الكريمة إعجاز كامل حيث تقول من بين الصلب والترائب، لم تقل من الصلب والترائب. فكلمة بين ليست بلاغية فحسب، وإنما تعطي الدقة العلمية المتناهية. أخطأ كثير من المفسرين القدامى حيث لم يهتموا بهذه اللفظة بين، من بين الصلب والترائب، وقالوا إن المنية يخرج من صلب الرجل. القرآن لم يقل هذا، لم يقل ربنا تبارك وتعالى إن الماء الدافق يخرج من الصلب ومن الترائب، وإنما قال من بين الصلب والترائب. ولكنهم لم يهتموا في الجملة بهذه اللفظة وهي بين، وقالوا إن المنية يخرج من صلب الرجل، وأما ماء المرأة فيتكون في ترائبها. وهذا خطأ علمي وخطأ منهجي تفسيري، حيث لم يعطوا الآية حقها فحذفوا كلمة بين، لذلك وقعوا في الخطأ. والعجيب أن الإمام ابن القيم قد تنبه إلى هذا الخطأ الذي وقع فيه أغلب المفسرين، فقال في إعلام الموقعين: ولا خلاف أن المراد بالصلب صلب الرجل، واختلف في الترائب، فقيل المراد بها ترائبه أيضا، وهي عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة، وقيل المراد بها ترائب المرأة، والأول أظهر، لأنه سبحانه قال يخرج من بين الصلب والترائب، ولم يقل من الصلب والترائب. هذا كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجا من بين هذين الملتقيين كما في اللبن. قال ربنا يخرج من بين فرث ودم، وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع، والنطفة هي ماء الرجل، كذلك قال أهل اللغة، وقال الجوهري والنطفة الماء الصافي قل أو كثر، والنطفة ماء الرجل والجمع نطف. إذا رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا في منشأ خصية الرجل ومبيض المرأة ما يفسر لنا هذه الآيات الكريمات التي حيرت الألباب وذهب فيها المفسرون مذاهب شتى على قدر ما أوتي كل منهم من علم، وما قصروا وما كانوا مقصرين، وإن كان ما أتوا به بعيدا عن الفهم الصحيح والرأي السديد. ذلك أنه في الأسبوع السادس والأسبوع السابع من حياة الجنين في الرحم ينشأ فيه ما يسمى بجسم وولف، وكذلك قناته على كل جانب من جانبي العمود الفقري، ومن جزء من هذا تنشأ الكلى وبعض الجهاز البولي، ومن جزء آخر تنشأ الخصية في الرجل والمبيض في المرأة. فكل من الخصية والمبيض في بدء تكوينهما يجاور الكلى ويقع بين الصلب والترائب، أي ما بين منتصف العمود الفقري تقريبا، فيما يقابل أسفل الضلوع من بين الصلب والترائب. ومما يفسر لنا صحة هذا أن الخصية والمبيض يعتمدان في نموهما على الشريان الذي يمدهما بالدم، وهو يتفرع من الشريان الأورطي في مكان يقابل مستوى الكلى الذي يقع بين الصلب والترائب، ويعتمدان على الأعصاب التي تمد كلا منهما وتتصل بالضفيرة العصبية الأورطية ثم بالعصب الصدري العاشر، وهو يخرج من النخاع من بين الضلع العاشر والحادي عشر. وكل هذه الأمور وكل هذه الأشياء تأخذ موضعها في الجسم فيما بين الصلب والترائب. فإذا كانت الخصية والمبيض في نشأتهما وفي إمدادهما بالدم الشرياني وفي ضبط شؤونهما بالأعصاب قد اعتمدتا في ذلك كله على مكان في الجسم يقع بين الصلب والترائب، فقد استبان حقيقة صدق ما نطق به القرآن المجيد وجاء من عند رب العالمين، ولم يكشفه العلم إلا حديثا بعد 13 قرنا من نزول ذلك الكتاب العظيم وهو القرآن المجيد. وهكذا تتطابق الحقيقة العلمية، الحقيقة للنظرية، وهكذا تتطابق الحقيقة العلمية والحقيقة القرآنية. ولا غرابة، فإن منشئ الحقيقة العلمية هو الله والذي خلقها، فإذا تكلم عنها عز وجل فهو أعلم بها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، لم تفعلوا ما يؤدي إلى الفلاح، بل تفضلون أيها الناس الدنيا الفانية وزينتها التي لا تبقى. آخر سورة الطارق، ولله تعالى الحمد والمنة.